أبو ثور على خلق آدم على صورته، فقال إنما هو على صورة آدم وليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور؟ فقال ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته، فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. فهذا يعني كتاب صاحب الرد نقل أقوال على أن من لم يقل بهذا القول فهو جهمي على الإمام أحمد.
لسنا مقلدين والحمد لله، نحن أعداء الجهميين لكننا لسنا مقلدين. ما الدليل أن من قال قولا وافق فيه الجهم صار جهميا؟ هذه واحدة. والأخرى، ما الدليل على صحة أن المرجع الضمير إنما هو الله تبارك وتعالى خاصة بعد أن ذكرنا ما ذكرنا آنفا؟ هذه أقوال ككثير من أقوال الفقهية تترك لقائلها ولا يجوز أن نحتج بها، وبخاصة إذا كان لازمها ضرب السنة الصحيحة. فنحن نقول مثلا لو كان الذي يتبنى هذا القول، أو نقول شيئا آخر، لو كان قائل هذا القول حاضرا، أو كان من يتبنى هذا القول ممن جاء من بعده، ماذا تقول في حديث أبي هريرة صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ فهل نأخذ بالحديث وندع القول الذي فيه اتهام من قال به لأنه تجهم، أم لا نبالي بهذه الأقوال لأنها خرجت مخارج الاجتهاد؟ فنحن علينا أن نتبع السنة ونتبع الحديث سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام. تفضل.
رجل يسكن في قرية وبها مسجد، وهذا المسجد فيه قبر ولا يوجد مسجد غيره، هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذا المسجد؟
إذا كان يعرف أن المسجد الذي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه، ولا يوجد كما تقول مسجد آخر، ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه يصلي، الذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي يعرف هذا الحكم ويجد له غيرا في الصلاة في هذا المسجد، فهو شأنه عندي شأن من يصلي في وقت الكراهة، لكنه لا يتقصد الصلاة في وقت الكراهة، فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمد ولا كراهة فيها، وإلا إن تعمد فمعروف أن هذا التعمد يؤخذ عليه. وسؤالك واضح جدا أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد، وإنما لأنه لا يجد مسجدا آخر خاليا من قبر. هذا شيء. شيء آخر كاعتقادي، يجب على هذا إذا كان على شيء من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين، ولو بالتدرج وعدم الصدع بحيث أنه يثير مشكلة أو فتنة في المسجد، فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد، وربما مع الزمن يستجيبون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئا على القبر، أو لإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد. واضح الجواب؟ تفضل.
كيف ممكن واحد لا يجوز الصلاة في المسجد وأن يصلي هذا الرجل؟
ما فيش عندنا هذا النص الذي تقول أنت يا أخي. نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم أمورا كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب الخاص في هذه المسألة، وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد عن القبر، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي في قبر كما سبق في الكلام آنفا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر. إذا هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور. فلو أن رجلا صلى إلى قبر وهذا أعرق في الضلال وفي الخطأ أن يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى قبر، صلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر. هذا مع قول عليه السلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر القبر القبر، فلم يفهم اللفظ هذه أنس مباشرة، فرفع بصره كأنه فهم أنه يقول القمر القمر، فعاد عليه فقال له القبر القبر يعني احذر القبر وابتعد عن القبر. لم يقل الشاهد من هذا الأثر لم يقل أن صلاتك باطلة، إلا نحن قلنا ما قلناه آنفا بعد هذا التوضيح أن الأمر أي النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي معذورا كما جاء في السؤال فهذا الذي يصلي في أوقات الكراهة معذورا، لا فرق بين هذا وهذا. لكن علينا نحن أن ننصح الناس وأن لا يبنوا المساجد على القبور، وأن أن ينظروا إن كان المسجد طالع عن القبر فيزال المسجد والعكس بالعكس. نعم تفضل.
ما حكم قصر الصلاة؟
شيخ صار الشيخ ما حكم ماذا؟
أسأل شهر الشيخ ربيع
فضل
قول فلو أضاف المفتون إلى جان
الأول أبلي بالوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن كثيرا من السلف كفروا الجهمية وكفروا من قال بخلق القرآن وغيره من المكفرات، كما
أهل من حرمين، فهل من حرمين على من يكفر هؤلاء على طريقة السلف؟ ثم إن حمل الناس على أحد القولين وهو عدم التكفير وجرء إدارات البدع ودهان المبتدعين على التمادي في شركيات وبدان المفكرة، فلو أضاف المفتون إلى جانب القول بعدم التكفير كفاية موقف السلف حتى يكون رادعا لكثير من الدعاة السيئين وجهال البدع عن من التمادي وارتكاب الشركيات والبدان.
الذي أعتقد
المفتون نفسه
نعم
كما في المفتون يحكي أقوال السلف في التكفير ثم يبدي رأيه.
نعم تكفير السلف للجهمية أو الجهميين باعتقادي أن العلماء السلف أقاموا الحجة على أولئك وأصروا على ضلالهم وزيغهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التكفير هو على الجادة، لكن لا ينقص الضلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود في اعتقاد من يقيم الحجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. ولذلك نفرق، نقول هذا كفر وهذا شرك، لكن لا نبادر إلى التكفير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة. ما جاء في السؤال من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب باعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف مواتية لأهل السنة أن يقيموا الحجة الدامية لضلال هؤلاء الجهمية، ذلك فهم أصروا على ضلالهم، فبالمقابل أصر علماء السلف على تكفيره. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الله
أهلا أهلا.
تبين للناس أن هذه الأمور، هذا الأمر شرك وهذا الأمر قص وهذا أمر شديد وقد كفر به السلف، لكن نحن لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة، ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يكون مشركا حقا في واقع الأمر فيخلد في النار، لأن تنفير الناس، لأن الناس لما تأتيهم الفتوى دائما ضاربة هكذا بدون لفت النظر إلى مواقف السلف من هذه البدع، يعني تقول والله مسلمين مسلمين خلاص انت الأمر، ما مسلم مسلم ما قامت عن حقه ويمشي. فنقول يا أخي هذه أمور كفر فيها السلف، نحن لا نكفر، لكن هذه أمور خطيرة جدا، ويجب أن نحذر الناس وأن نتعاون جميع الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر. فهذا أمر كفر فيه السلف، أنا لا أكفر، لكنه أمر خطير كفر به السلف، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين للخلود في النار. فنسعى جادين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر به السلف وحكم على المستقبل الشرك. فلا مثلا نطلق الفتوى هذا الأمر ما يكفر، أنا لا نكفر إلا إذا قامت الحجة وانتهى. إذا حكيت إلى جانب هذا تكفير السلف وتشدد في هذا الموضوع، ربما يكون رادع وزاجي لكثير من الناس عن التمادي في مثل استخدام هذه المفكرة. بس أنا أستشيرك، هل ينبغي أن نستخدم هذا الأسلوب؟
نعم.
كزاجر للناس؟
أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تقترحها.
جزاك الله خير.
لكن أنا أقول إذا قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال.
نعم.
ومخرج عن الملة.
نعم.
هذا ليس من أمر السهل.
نعم. ما يكفيني
شيء. نعم.
ما يكفي.
لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير.
نعم.
لكن هذا ليس الأمر السهل لما نقول هذا.
نعم.
الفعل الذي تفعله كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة.
نعم.
فيما إذا عرف أنه هذا هو الأمر كذلك.
صح.
لكن الإضافة التي أنت قلتها.
نعم.
لا مجال لإنكار قيمتها.
جزاك الله خير.
نعم.
شكرا. أنا جلست مع ناس مرات مكررة، هل الشخص لما يقول هذا بكفر الجهمية، حتى قال الجهمية قال كفرهم فلك وكفر نفسي، معناها أنهم يكفرهم، ليه نكفر الناس؟ إحنا ما نكفر الناس يا جماعة، لكن نحن نريد الخير للناس، نريد زواجر الناس تردعهم عن هذه البدع المكفرة. نقول أن السلف كفروا هذه القضايا، كفروا الجهمية 500 عالم في مشارق الأرض والمغارب، كفروا الجهمية، والآن المسلم عندهم شركيات وأشياء أخطر من تلك القضايا التي كفر فيها الجهمية.
لكن
هنا شيء بارد مواقف السلف ما يدفنها، لأن الآن الناس دفنوا في رأي السلف ومواقف من تلك دفنوه تماما، لكم فيما يكفروا انتهى كل شيء، واتكوا على مثل هذه الفتاوى.
هذا الكلام بارك الله فيه كما قلنا آنفا، وينبغي أن لا يختلف فيه.
جزاك الله خير.
ولكن هذا في اعتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي. فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم، وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس أنت الجواب إلا بعد إقامة الحجة.
نعم بعد إقامة الحجة هذا يقال، ولكن أقول يعني
كثيرا ما استغلوا فتاوى ابن تيمية. أنا أرى ابن تيمية إنه يحكي مواقف السلف في كلامه، يعرض مواقف السلف في القضايا ويبين أنهم كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه، يبدي رأيه، فيأتي الناس يتمسكون برأي ابن تيمية لأغراض وأهواء في أنفسهم فقط، ليكون لك أنت تكفر المسلمين وابن تيمية يكفر وانتهى ويتمسكون بهذا الكلام.
قضية الآية بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها مستلمة مع ما يتعلق بنا وبأسلوبنا. الذي ذكرته يعني أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتفع فيه كبشان كما قالوا في قديم الزمان. اسمه المسألة الموضوع والسؤال ما أخشى أن يكون رأيبا.
جماعة هذا الشخص تأثر، جماعة من باكستان، جماعة من أهل الحديث، وجاءوا بأسئلة مهمة وأنا أريد أن أترجم لكم هذه المسائل.
هذه شمس يحتاج جلسة خاصة.
هؤلاء استعجلوا قالوا لا بد في هذه الجلسة نحن نسأل رأي الشيخ.
الجماعة اجتمعوا هنا.
سؤال بسيط إن شاء
الله. إذا كان تسمحوا لي أخوة.
نفيدكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم جماعة المسلمين. أولا هؤلاء ينتسبون إلى أهل الحديث. كان أفراد تلك الجماعة وأميرها من جماعة أهل الحديث. ثم استقلوا باسم جماعة المسلمين. والآن تورطوا وتورطوا في أشياء منها يقولون تمسكون بالحديث في الصحيحين أن هناك جماعة المسلمين وأيضا جماعة المسلمين، ويدعون أن من لم يبايع هذه الجماعة وأميرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجوز صلاة خلفه. وفي بعض الأحيان يتصدعون ويكفرون من لم يبايع تلك الجماعة. وكذلك يقولون كل من تسمى باسم أهل الحديث أو باسم أهل السنة وبأصحاب الحديث أو بحنفي أو شافعي كله سواء، كله من أهل البدعة. لا يسلنا اسم إلا اسم واحد، جماعة المسلمين، فلهم مثل هذه الأشياء. وكذلك يتشبثون بجميع ما ورد في الأحاديث من أمر السيرة سواء في الآداء أو في أي شيء يطلقون عليه فرضا، ثم من خالفه يحكمون عليها بمخالفة الدليل. حتى من لم يجب المؤذن قال هذا ترك الفريضة، من لم يبدأ بالتيام ترك الفريضة، مثل هذه المسائل. وأهم وأخطر أنه أخطأ أنه لا تجد صلاة خلف أهل الحديث. فماذا رأيكم؟
أي بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحياء لجماعة التكفير. أي نعم، لكن لا يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة.
لا في باكستان.
لا، الذين نقلوا إليك هذا
جاءوا إلى العمرة،
هذا أقول هنا في المدينة.
الحديث جاءوا واشتكوا أنهم بنينا المساجد وثم بعد ذلك انتسبوا بأهل المساجد، والآن أعتقد الأئمة السابقين من أهل الحديث فهو لا تجوز رفضهم لأنهم انتسبوا إلى أهل الحديث وهذه كلها بدعة.
طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى.
الشيخ
أغراض
شهر
ربما انتهيت
ما
يسر. نعم،
لا حد انكسر الصلاة شهر
قسر الصلاة ممكننا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصر الصلاة واجب. لا تفشل يحضرنا منها حديث عاقل وقيدة الصلاة ورقعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ومنها استمرار الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة لكل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآن في الذكر طول الصلاة ركعتين ركعتين. ومنها حديث مسلم أن رجلا من التابعين فيما أظن أو لعله صحابي قال لعمر لو أنا هو تابع الله أعلم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال يا عمر ماذا كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ربنا عز وجل تفضل على عباده فخطف عنهم ما كان مشروطا من قبل بالخوف، خفف عنهم بأنه تصدق عليهم بقصر الصلاة ولو زال الشرط السابق وهو الخوف. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما أدري هذه المقاعد ما تتحمل أجلها.
لا ما
تتحمل. الحديث السابق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، الدلالة من هذا الحديث على وجود قصر الصلاة من ناحيتين. الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقبلوا صدقة ربهم عليه، فكيف يتصور بالنسبة للمسلم أن يرفض هذه الصدقة من ربه؟ ربه يتقبل عليه ويتصدق عليه ثم هو لا يقبل هذه الصدقة. فحينما أمر الرسول عليه السلام بقبول هذه الصدقة الأمر كما نعلم جميعا إن شاء الله الأصل فيه الوجوب، إلا إذا قامت القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى ما دون ذلك من الأحكام كالسنة والاستحباب أو النذر أو الإرشاد. ويضرب على ذلك مثلا من معاملة بعض الناس في بعض رؤسائهم وملوكهم، لو أن ملكا من ملوك المسلمين صالح وهب هبة لأحد المسلمين فرفضها، لا شك أن هذا الرفض سيكون غير مقبول منه من ذاك الملك الصالح أو رئيس الطيب. فكيف يكون الحال إذا لم يقبل المسلمون صدق ربهم وخالقهم تبارك وتعالى؟ لذلك هذا الحديث من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يضعها نصف عينيه ولا يزهد في هذا الفضل الإلهي، فيقول أنا مختار إن شئت أتممت وإن شئت قصرت. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يوجد في الشرع الإسلامي أن عبادة مضاعفة في الفعل هي أفضل مما دونها فعلا ثم تكون السنة على نقيض ذلك. بمعنى بعض الأقوال لبعض المذاهب يقولون يجوز القصر ويجوز الإتمام والإتمام أفضل. كيف يمكن أن يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على المحافظة على القصر في كل أسفاره؟ كيف يتصور أن يكون الإتمام أفضل لأنه قيد بالجراز فحسب؟ لهان الأمر بعض الشيء، أقول بعض الشيء لأننا سنقول بعد ذلك، لماذا أنت تأتي بركعات زائدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجر لك عليها؟ أليس هذا من العبث وإضاعة الوقت فضلا عن مخالفة السنة؟ ومن هنا نعرف قدر قيمة كلمة أحد الصحابة، وأظن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو سبحت لأتممت. هذه مسألة أخرى، هل يصلي المسافر النوافل السنة الواجب؟ قال ابن عمر: لو سبحت، أي لو جازني أن أسبح يعني أن آتي بالنوافل، لأتممت الفريضة، لكن لا الفريضة من السنة إتمامها ولا الإتيان بالسنن الرواتب وسنة. لذلك من تمام كلامه رضي الله عنه وهنا الشاهد: ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. من أحاديث التي تتعلق بفرضية قصر الصلاة وليس الإتمام ما رواه جماعة من أهل الحديث كأبي جعفر الصحابي رحمه الله في شرح المعاني وغيره في غيره بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قصر الصلاة في السنة في السفر سنة، فمن ترك السنة فقد كفر. ليس يعني هنا، وهنا دقيقة يجب أن نتنبه نحن طلاب العلم، أن قول هذا الصحابي من ترك السنة فقد كفر لا ينبغي أن نفسر السنة هنا بالاصطلاح الفقهي المتأخر الذي اصطلح ولا مشاهدة في الاصطلاح، لا ننكر نحن هذا الاصطلاح، لكننا نريد التنبيه على أنه لا يجوز تفسير نصوص الأحاديث المرفوعة منها والموقوفة أيضا بالإصلاحات الفقهية. فهو لا يعني هنا من ترك السنة، مثلا من ترك سنة الظهر فقد كفر، لا يعني هذا أبدا، وإنما هذا الذي يعنيه هو على منهج قول نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المعروف: فمن غلب عن سنتي فليس مني. ولعلكم تذكرون المناسبة التي قال فيها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث، وهي قصة الرهب. ولا أطيل الحديث عليكم، الذين تعاهدوا بأن أحدهم يقوم الليل ولا ينام والثاني يصوم الدهر ولا يفطر والثالث لا يتزوج النساء، تعاهدوا بينهم على هذا وانصرفوا. فلما رجع الرسول عليه السلام إلى نسائه وأخبرنه عليه السلام بما تعاهد الرهط بعض مع بعض، صعد المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، أما رغب عن سنتي فليس مني. فواضح جدا أن المقصود بلفظ الرسول هنا سنتي، أي منهجي وطريقتي التي عشتها في تبليغي لشريعة ربي تبارك وتعالى. هكذا يعني ابن عمر أن النهج الذي جرى عليه الرسول عليه السلام فيما يتعلق بالصلاة في السفر هو القصر. هذا النهج من أعرض عنه فقد كفر. لذلك ما يبغي المسلم باعتقادي ورأيي أن يتردد في قبول هذه الفضيلة وهذه الصدقة من الله عز وجل، أن يستمر دائما وأبدا على محافظة على قصر الصلاة. تحقيقا لهذه الأدلة التي ذكرناها، وربما يكون هناك أحاديث أو أدلة أخرى لا تحضرني الآن، ولعل فيما ذكرنا كفاية.
سؤال في نفس الموضوع، الذي يقدم من خارج المدينة شيخ للدراسة في الجامعة الإسلامية له حكم السفر أو المقيم؟
هذا سؤال يكثر إيراده، وأنا شخصيا أتعجب منه. وربما أربع هو ممكن هنا بقية السنة والسنوات لا تكون ممكنة. فأنا أتصور هذا الإنسان إما أنه في حد متردد لما، وهذا خيال محزن، لأن متردد لقام ولي يقين جاء مسافرا وطب بلدا يقين في نفسه أنا غدا أسافر إن شاء الله، لا بعد غد، لا ما انتهى عمل المدرسي، هذا مسافر. أما الذي أجمع على استقامته وعلى تعبير بعض السلف هذا ليس ليس مسافرا، هذا مقيم. الآن أنا أسأل، هل هناك طالب علم يأتي إلى الجامعة هنا مثلا أو غيرها من الجامعات يرغب أن يقام في تلك البلدة؟ هذا خيال، لأن هو مقيم لا تجري عليه أحكام الإقامة ولا يجوز أن يتبنى أحكام
الإقامة.
يقول مديني رواية قال على هذا يقل عن الاتصال مع أنه ما قد سمعت يعني يحيى قال أنا يحيى
قال يجيبه كما يشوه البحث في أي الحديث ما هو السمع
الظاهري. فهو قال له
بما فعلت قال خشيتك قال فقد رغبت لك ذاك الموضوع بعيد منه لان الحديث صحيح بسبب مغفرة الله له لكن انا من باب التفسير والتعليم لاخواننا الشباب الطيب سالت ذاك السؤال هل هذا كافر ام مشرك بدرجه المناصب التي انت كنت حاضرا لها ثم شرحت ان الموضوع ان الشرك والكفر من الناحيه الشرعيه هما بمعنى واحد الموضوع ختمناه
بالنسبة لبعض الناس الذين يدخلون في الحرم نلاحظ بعض الناس يقفون في مكانهم بعد السلام بعد التسليم يقف في مكانه ثم بعد ذلك يتجه اتجاه القبر ما الذي يقول انا اصلي واسلم على ربي
هذا تعريفهم للحقيقة المناسبة لكن
من عذاب جهنم يأتون إلى بعض العبادات فيصلون عنها لأنها نجاة. التسبيح هم الجهاد هذا معه الصلاح. مثلا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعين والذي أقبلنا فيها يقولون هذا مجاز لعلهم يسمونه مجاز الحج. طيب هذا الكلام من حيث الأسلوب العربي لا أحد يفهم منه ظاهر النظام فهي تسأل القرية يعني شجالها وحيطانها ونحو ذلك. هذا المعنى لا يتبادل للذهن العربي إطلاقا فإنما المتبادل هو سكانها أهلها. فلأن هذا المعنى هو المتبادل لا يسمى هذا الكلام مجاز لأنه متبادل. مع ذلك هم يحصرونه في اسم المجاز. مثلا يقول العربي شال الميزان الكعبة. لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة على طريقة الحقيقة والمجاز حقيقة هذه العبارة أن الميزان من شدة الحرارة زاد حتى شال. لكن هذا المعنى لا أحد يقدره إطلاقا. ما هو المفهوم؟ سال ميزانه أي ماء الميزان. هذه حقيقة وليست مجازا لكن هم يسمونها مجازا. حينما ينتقل البحث بهذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث وهذا الاستدلال نجد لأنهم حادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها من أصل في كل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجال إلا بالضرورة. فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك ولذلك يسمي يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم يقول جاء ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره. ينزل ربنا في كل جنس لا ما ينزل. لماذا؟ قال هذا مجاز. ما الذي اضطرهم إلى القول بالمجاز؟ ليس هناك شيء إلا إفرادهم عن فهم الكتاب والسنة عن الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يتكلم بالتأويل. فإذا ليس هناك مجال إلا بالضرورة. وأين الضرورة في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ هذا بحث وقته شيخ الإسلام ابن تيمية حيث لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل ما أتاه به. كتاب الإيمان والمجاز
كتاب
رشاد سعيد معروفة. نعم هنا في عندك شيء
عندما يطلع على الصفا ثم يستقبل الكبلة يقول يقدر ثلاثة يصلي ثلاثا ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره، ثم يجد ثلاثا في الرسالة انه يجد بين ذلك، معناته ان الدعاء يكون مرتين او ثلاثا.
لا يكون ثلاثا لكن بين هذه الثلاث.
اذا يكون بين الثلاث معناته مرتين، بين الاولى الثانية مرة، بين الثانية والثالثة مرة.
ويدعو ثلاثا بين هذه الأمور الثلاثة التي عبدتها.
ممكن تقولها عمليا يعني
لا بين الله يشاهد بك بالنسبة للاعتباع، الاعتباع ضاع لاعتباع أبي فرح وهو تتبع الحديث الزر تتبع الحديث الزر هل هناك فرق بينه وبين الحديث الذي أصلا جاء من عدة أوجه؟
مش واضح سؤالة.
يعني الاعتبار هو تتبع حي السر حتى إما أن يكون يعني له متابع أو مشاهد، لكن الحديث الذي أصلا عرف عند العلماء أن له أوجه
كيف عرفه؟ الاعتبار
لا يعني عرف بدون يعني
مش ممكن يا أخي هذا هو
كتابه يعني واحد هو نفسه خارج المدرسة، يجب أن يكون من هذه التدريس
ما حكم الكلمة المزاح؟
السبب الأول أن
على ما بينهم من اختلاف شديد جدا، ما منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة ويتبرأ من أن يسمي نفسه مسلما حتى الرافضة. أيضا إذا جرينا على رغباتهم هؤلاء أن بلاش سنة السلفية بينما مسلم أو مسلم، كل هذه الفرق مسلم، حتى الدروز حتى العلويين حتى النصاريين أيضا يقولون مسلمون، حتى في زمن الأتراك كانوا يقولون على الهوية الشخصية مسلم، لكن بالنسبة لليهود يهودي، بالنسبة للنصراني نصراني. يدخل في مسمى مسلم من ليس مسلما عندنا اطلاقا كبعض اولئك الذين ذكرناهم. ثم عندنا الحديث المعروف: تفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، الى اخر الحديث. هذه الفرق كلها تشملها دار الاسلام ويطلق عليها اسم مسلم. فاذا اردت انت ان تعرف نفسك لمن سألك قال لك ما دينك، قلت له مسلم. كل مسلم من هؤلاء يقول نفس الجواب. فهل تكون قد تعبرت عن اتجاهك حينما قلت اسما اختلط فيه الحال عدد من هذا الزمن؟ هذا شيء. أيضا بيان منهج المتقدم، وهو يقول أنا سني سلفي لأنه الأشعري سني، الماتريدي سني، والقادياني سني هو إلى آخره. لكن أنت إيه؟ أنت الماز عن هؤلاء قول بأن تبين اختيارك ومنهجك في العلم والعقيدة. شيء ثاني نقول لهؤلاء الذين ينكرون هذه النسبة وهذه التسمية: هل تستطيعون أن ترفعوا النسب الأخرى كلها وهي التي يعيشها العالم الإسلامي كله؟ الآن هل ماذا أنت لو كنت من إنسان ما تعرفه في ملعبك ماذا يكون لك؟ حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، شيعي، زيدي إلى آخره.
أبو ثور على خلق آدم على صورته، فقال إنما هو على صورة آدم وليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا: فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب: ما تقول في أبي ثور؟ فقال: ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى: وقد تكلم قوم في هذه المسألة، خلق الله آدم على صورته. فقال: من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. فهذا يعني كتاب صاحب الرد نقل أقوال على أن من لم يقل بهذا القول فهو جهمي على الإمام أحمد.
لسنا مقلدين، والحمد لله نحن أعداء الجهميين، لكننا لسنا مقلدين. ما الدليل أن من قال قولا وافق فيه الجهم صار جهميا؟ هذه واحدة. والأخرى، ما الدليل على صحة أن المرجع الضمير إنما هو الله تبارك وتعالى، خاصة بعد أن ذكرنا ما ذكرنا آنفا؟ هذه أقوال ككثير من أقوال الفقهية تترك لقائلها ولا يجوز أن نحتج بها وبخاصة إذا كان لازمها ضرب السنة الصحيحة. فنحن نقول مثلا لو كان الذي يتبنى هذا القول أو نقول شيئا آخر، لو كان قائل هذا القول حاضرا أو كان من يتبنى هذا القول ممن جاء من بعده، ماذا تقول في حديث أبي هريرة صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ فهل نأخذ بالحديث وندع القول الذي فيه اتهام من قال به لأنه تجهم، أم لا نبالي بهذه الأقوال لأنها خرجت مخارج الاجتهاد؟ فنحن علينا أن نتبع السنة ونتبع الحديث سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام. تفضل.
رجل يسكن في قرية وبها مسجد، وهذا المسجد فيه قبر ولا يوجد مسجد غيره، هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذا المسجد؟
إذا كان يعرف أن المسجد الذي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه، ولا يوجد كما تقول مسجد آخر، ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه يصلي، الذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي يعرف هذا الحكم ويجد له غيرا في الصلاة في هذا المسجد، فهو شأنه عندي شأن من يصلي في وقت الكراهة، لكنه لا يتقصد الصلاة في وقت الكراهة، فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمد ولا كراهة فيها، وإلا إن تعمد فمعروف أن هذا التعمد يؤخذ عليه. وسؤالك واضح جدا أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد، وإنما لأنه لا يجد مسجدا آخر خاليا من قبر. هذا شيء. شيء آخر باعتقادي يجب على هذا إذا كان على شيء من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين، ولو بالتدرج وعدم الصدع بحيث أنه يثير مشكلة أو فتنة في المسجد، فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد، وربما مع الزمن يستجيبون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئا على القبر، أو لإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد. واضح الجواب؟ تفضل. تفضل. ما فيش عندنا هذا النص الذي تقول أنت يا أخي. نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم أمورا كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب الخاص في هذه المسألة، وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد عن القبر، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي في القبر كما سبق في الكلام آنفا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر. إذا هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور. فلو أن رجلا صلى إلى قبر، وهذا أعرق في الضلال وفي الخطأ أن يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى قبر، صلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر. هذا مع قول عليه السلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر، قال له عمر القبر القبر، فلم يفهم اللفظ هذه أنس مباشرة، ورفع بصره كأنه فهم أنه يقول القمر القمر، فأعاد عليه فقال له القبر القبر يعني أحذر القبر وابتعد عن القبر. لم يقل الشاهد من هذا الأثر، لم يقل أن صلاتك باطلة، ثم نحن قلنا ما قلناه آنفا بعد هذا التوضيح أن الأمر أي النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة، فإذا كان الذي يصلي معذورا كما جاء في السؤال فهذا الذي يصلي في أوقات الكراهة معذورا، لا فرق بين هذا وهذا، لكن علينا نحن أن ننصح الناس وأن لا يبنوا المساجد على القبور، وأن ينظروا إن كان المسجد طالع عن القبر فيزال المسجد والعكس بالعكس. نعم تفضل.
ما حكم قصر الصلاة؟
شيخ
صار الشيخ
ما حكم ماذا؟
أسأل شهر الشيخ ربيع
تفضل.
قول فلو أضاف المفتون إلى جانب
الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن كثيرا من السلف كفروا الجهمية وكفروا من قال بخلق القرآن وغيره من المكفرات، كما
هل من حرج
فل حرج على من يكفر هؤلاء على طريقة السلف؟ ثم إن حمل الناس على أحد القولين وهو عدم التفكير وجرء إدارات البدع وجهال المبتدعين على التمادي في شركيات وبدان المفكرين، فلو أضاف المفتون إلى جانب القول بعدم التفكير كفاية موقف السلف حتى يكون راجعا لكثير من الدعاة السيئين وجهال البدع عن من التمادي وارتكاب الشركيات والبدان.
الذي أعتقد
المفتون نفسه
نعم
كما فهم فيما يحكي أقوال السلف في التكفير ثم يبدي رأيه.
نعم تكفير السلف للجهمية أو الجهميين باعتقادي أن العلماء السلف أقاموا الحجة على أولئك وأصروا على ضلالهم وزيغهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التكفير هو على الجادة، لكن لا يقاس الضلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود في اعتقادي من يقيم الحجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، ولذلك نفرق ونقول هذا كفر وهذا شرك، لكن لا نبادر إلى التكفير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة. ما جاء في السؤال من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب باعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف مواتية لأهل السنة أن يقيموا الحجج الدامرة لضلال هؤلاء الجهمية، ذلك فهم أصروا على ضلالهم، فبالمقابل أصر علماء السلف على تكفيرهم. إذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تبين للناس أن هذه الأمور هذا الأمر شرك وهذا الأمر قص وهذا أمر شديد وقد كفر به السلف، لكن نحن لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة، ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يكون مشركا حقا في واقع الأمر فيخلد في النار.
يعني تنفير الناس، لأن الناس لما تأتيهم فتوى دائما باردة هكذا بدون لفت النظر إلى مواقف السلف من هذه البدع، يعني تقول والله مسلمين مسلمين خلاص انت مو مسلم مسلم ما قامت الحجة ويمشي. فنقول يا أخي هذه أمور كفر فيها السلف، نحن لا نكفر، لكن هذه أمور خطيرة جدا، ويجب أن نحذر الناس وأن نتعاون جميع الدعاة الله تبارك وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر. فهذا أمر كفر فيه السلف، أنا لا أكفر، لكنه أمر خطير كفر فيه السلف، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين للخلود في النار. فنسعى جادين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر فيه السلف وحكم على مستقبل الشرك. فلا مثلا نطلق الفتوى هذا الأمر ما يكفر، أنا لا نكفر إلا إذا قامت الحجة وانتهى. إذا حكيت إلى جانب هذا تكفير السلف وتشدد في هذا الموضوع ربما يكون رادع وزاجي لكثير من الناس عن التمادي في مثل استكثار هذه المفكرات. بس أنا أستشيرك، هل ينبغي أن نستخدم هذا الأسلوب كزاجر للناس؟
أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تقترحها،
جزاك الله خير.
لكن أنا أقول إذا قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال ومخرج عن الملة، هذا ليس بالأمر السهل.
ما يكفيه
النشيط.
ما يكفيه.
لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير.
نعم.
لكن هذا ليس بالأمر السهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا عرف أنه هذا هو الأمر كذلك. لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مجال لإنكار قيمتها.
جزاك الله خير. نعم. أنا جلست مع ناس مرات مكررة، قال الشيخ الإسلام يقول هذا كفر الجهمية، حتى قال الجهمية قال كفرهم فلك وكفر نفسي، معناها أنهم يكفرهم. ليه نكفر الناس؟ إحنا ما نكفر الناس يا جماعة، لكن نحن نريد الخير للناس، نريد زواجر الناس تردعهم عن هذه البدع المكفرة. نقول أن السلف كفروا هذه القضايا، كفروا جهمية 500 عالم في مشارق الأرض والمغارب، كفروا جهمية، والآن المسلمون عندهم شركيات وأشياء أخطر من تلك القضايا التي كفروا فيها الجهمية.
لكن
هنا شيء مواقف السلف ما يدفنها، لأن الآن الناس دفنوا في رأي السلف ومواقف من تلك دفنوه تماما، فيكم فيما يكفروا انتهى كل شيء. والتكوى على مثل هذه الفتاوى.
هذا الكلام بارك الله فيه كما قلنا آنفا وينبغي أن لا يختلف فيه.
جزاك الله خير.
ولكن هذا في اعتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي. فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس أنت من جواب إلا بعد إقامة الحجة.
نعم بعد إقامة الحجة هذا يقال لك، ولكن أقول يعني كثير الناس تغلوا فتاوى ابن تيمية. أنا أرى ابن تيمية أنه يحكي مواقف السلف في كلامه، يعرض مواقف السلف في القضايا ويبين أنهم كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه فيأتي الناس يتمسكون برأي ابن تيمية لأغراض وأهواء في أنفسهم فقط، ليقول لك أنت تكفر المسلمين وابن تيمية يكفر وانتهى، ويتمسكون بهذا الكلام.
قضية أهواء بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها نتكلم عما يتعلق بنا وبأسلوبنا، والذي ذكرته يعني أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتفع فيه كبشان كما قالوا في قديم الزمان. اسمع المسألة في الموضوع والسؤال ما أخشى أن يكون بعيدا.
جماعة هذا الشخص جماعة من باكستان جماعة من أهل الحديث وجاءوا بأسئلة مهمة، فأنا أريد أن أترجم لكم هذه المسائل.
هذه شمس يحتاج جلسة خاصة.
هؤلاء استعجلوا قالوا لا بد في هذه الجلسة نحن نسأل رأي الشيخ.
الجماعة اجتمعوا هنا.
سؤال بسيط
إذا كان تسمحوا لي أخوة.
نفيدكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم جماعة المسلمين. أولا هؤلاء ينتسبون إلى أهل الحديث، أفراد تلك الجماعة وأميرها من جماعة أهل الحديث، ثم استقلوا باسم جماعة المسلمين، والآن تورطوا وتورطوا في أشياء منها يقولون تمسكون بالحديث في الصحيحين أن هناك جماعة المسلمين وأيضا جماعة المسلمين، ويدعون أن من لم يبايع هذه الجماعة وأميرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجوز صلاة خلفه، وفي بعض الأحيان يتصدعون ويكفرون من لم يبايع تلك الجماعة، وكذلك يقولون كل من تسمى باسم أهل الحديث أو باسم أهل السنة وبأصحاب الحديث أو بحنفي أو شافعي كله سواء، كله من أهل البدعة، لا يسلنا اسم إلا اسم واحد جماعة المسلمين، فلهم مثل هذه الأشياء، وكذلك يتشبثون بجميع ما ورد في الأحاديث من أمر السيرة سواء في الآداء أو في أي شيء يطلقون عليه فرضا، ثم من خالفه يحكمون عليها بمخالفة الدليل، حتى من لم يجب المؤذن قال هذا ترك الفريضة، من لم يبدأ بالصيام ترك الفريضة، مثل هذه المسائل. وأهم وأخطر أنه أخطأ أنه لا تجوز صلاة خلف أهل الحديث، فماذا
رأيكم؟ بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحياء لجماعة التكفير. أي نعم، لكن لا يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة،
لا في باكستان،
لا الذين نقلوا إليك هذا،
جاءوا إلى
العمرة، هذا أقول هم هنا في المدينة
الحديث جاءوا واشتكوا أنهم بنينا المساجد، ثم بعد ذلك انتسبوا بأهل المساجد، والآن أضرب الأئمة السابقين من أهل الحديث فهو لا تجوز صلاة خلفهم لأنهم انتسبوا إلى أهل الحديث وهذه كلها بدعة.
طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى.
الشيخ الشيخ
انتهيت
ما انتهيت
نعم،
لا الصلاة
قصر الصلاة وكنا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصر الصلاة واجب. الجبل يحضرنا منها الدعاء وإذا الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، ومنها استمرار الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة لكل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآن في الذكر قرد الصلاة ركعتين ركعتين، ومنها حديث مسلم أن رجلا من التابعين فيما أظن أو لعله صحابي قال لعمر لو أنا هو تابعي والله أعلم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته، قال عمر ماذا كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ربنا عز وجل تفضل على عباده فخطف عنهم ما كان مشروطا من قبل بالخوف، خفف عنهم بأنه يصدق عليهم بقصر الصلاة ولو زال الشرط السابق وهو الخوف. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما أدري هذه المقاعد ما تتحمل أجر هذا.
لا ما
تنفع. الحديث السابق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الدلالة من هذا الحديث على وجوب قصر الصلاة من ناحيتين. الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقبلوا صدقة ربهم عليه، فكيف يتصور بالنسبة للمسلم أن يرفض هذه الصدقة من ربه؟ ربه يتقبل عليه ويتصدق عليه ثم هو لا يقبل هذه الصدقة. فحينما أمر الرسول عليه السلام بقبول هذه الصدقة، الأمر كما نعلم جميعا إن شاء الله الأصل فيه الوجوب، إلا إذا قامت القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى ما دون ذلك من الأحكام كالسنة والاستحباب أو النذر أو الإرشاد. ويضرب على ذلك مثلا من معاملة بعض الناس ببعض رؤسائهم وملوكهم. لو أن ملكا من ملوك المسلمين صالح وهب هبة لأحد المسلمين فرفضها، لا شك أن هذا الرفض سيكون غير مقبول منه من ذاك الملك الصالح أو رئيس الطيب. فكيف يكون الحال إذا لم يقبل المسلمون صدق ربهم وخالقهم تبارك وتعالى؟ لذلك هذا الحديث من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يضعها نصف عينيه ولا يزهد في هذا الفضل الإلهي، فيقول أنا مختار، إن شئت أتممت وإن شئت قصرت. هذا من جهة. من جهة أخرى، لا يوجد في الشرع الإسلامي أن عبادة مضاعفة في الفعل هي أفضل مما دونها فعلا ثم تكون السنة على نقيض ذلك. بمعنى بعض الأقوال لبعض المذاهب يقولون يجوز القصر ويجوز الإتمام والإتمام أفضل، كيف يمكن أن يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على المحافظة على القصر بكل أسفاره؟ كيف يتصور أن يكون الإتمام أفضل؟ لو أنه قيل بالجراز فحسب لهان الأمر بعض الشيء، أقول بعض الشيء لأننا سنقول بعد ذلك لماذا أنت تأتي بركعات زائدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجر لك عليها؟ أليس هذا من العبث وإضاعة الوقت فضلا عن مخالفة السنة؟ ومن هنا نعرف قدر قيمة كلمة أحد الصحابة، وأظنني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو سبحت لأتممت. هذه مسألة أخرى، هل يصلي المسافر النوافل السنن الواجب؟ قال ابن عمر: لو سبحت، أي لو جازني أن أسبح يعني أن آتي بالنوافل لأتممت الفريضة. لكن لا الفريضة من السنة إكمالها ولا الإتيان بالسنن الرواتب هو سنة. لذلك من تمام كلامه رضي الله عنه وهنا الشاهد: ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. من أحاديث التي تتعلق بفرضية قصر الصلاة وليس الإتمام ما رواه جماعة من أهل الحديث كأبي جعفر الصحابي رحمه الله في شرح المعاني وغيره في غيره بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قصر الصلاة في السنة في السفر سنة، فمن ترك السنة فقد كفر. ليس يعني هنا، وهنا دقيقة يجب أن نتنبه نحن طلاب العلم، أن قول هذا الصحابي من ترك السنة فقد كفر لا ينبغي أن نفسر السنة هنا بالاصطلاح الفقهي المتأخر الذي اصطلح ولا مشاهدة في الاصطلاح، لا ننكر نحن هذا الاصطلاح، لكننا نريد التنبيه على أنه لا يجوز تفسير نصوص الأحاديث المرفوعة منها والموقوفة أيضا بالإصلاحات الفقهية. أو لا يعني هنا من ترك السنة، مثلا من ترك سنة الظهر فقد كفر، لا يعني هذا أبدا، وإنما هذا الذي يعنيه هو على منهج قول نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المعروف: فمن غلب عن سنتي فليس مني. ولعلكم أذكرون المناسبة التي قال فيها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث، وهي قصة الرهب. ولا أطيل الحديث عليكم: الذين تعاهدوا بأن أحدهم يقوم الليل ولا ينام، والثاني يصوم الدهر ولا يفطر، والثالث لا يتزوج النساء، تعاهدوا بينهم على هذا وانصرفوا. فلما رجع الرسول عليه السلام إلى نسائه وأخبرنه عليه السلام بما تعاهد الرهط بعضهم مع بعض، صعد المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فواضح جدا أن المقصود بلفظ الرسول هنا سنتي، أي منهجي وطريقتي التي عشتها في تبليغي لشريعة ربي تبارك وتعالى. هكذا يعني ابن عمر أن النهج الذي جرى عليه الرسول عليه السلام فيما يتعلق بالصلاة في السفر هو القصر. هذا النهج من أعرض عنه فقد كفر. لذلك ما يبغي المسلم باعتقادي ورأيي أن يتردد في قبول هذه الفضيلة وهذه الصدقة من الله عز وجل، أن يستمر دائما وأبدا على محافظة على قصر الصلاة تحقيقا لهذه الأدلة التي ذكرناها. وربما يكون هناك أحاديث أو أدلة أخرى لا تحضرني الآن، ولعل فيما ذكرنا كفاية.
سؤال في نفس الموضوع: الذي يقدم من خارج المدينة شيخ للدراسة في الجامعة الإسلامية، له حكم السفر او المقيم.
هذا السؤال يكثر إيراده وأنا شخصيا أتعجب منه.
وغيرت أربع ده ممكن هنا بقية السنة والسنوات لا تكون ممكنة. فأنا أتصور هذا الإنسان إما أنه في حد متردد لقاء وهذا خيال محظوظ لأن متردد لقاء وهو يقين جاء مسافرا وطب بلدا يقول في نفسه أنا غدا أسافر إن شاء الله لا بعد غد لا من ذا عمل مدرسي هذا مسافر. أما الذي أجمع على استقامتي وعلى تعبير بعض السلف هذا ليس ليس مسافر هذا مقيم. الآن أنا أسأل هل هو كطالب علم يأتي إلى الجامعة هنا مثلا أو غيرها من الجامعات هل يجب أن يقام في تلك البلدة؟ هذا خيال لأن هو مقيما يتجه عليه أحكام الإقامة ولا يجوز أن يتجمع
أكثر من الدولة شهر كل شهر يذهب إلى جدة لكن في جدة كل شهر يذهب إلى أهله في جدة.
أرجو أن لا تشتت المسألة لأنه ما تنتهي
من
الطرف أخرى. هذا يشتغل. هذا يشتغل. هذا وحده هذا الذي يدخل في الوظيفة يخالف الدعوة إن كان يخالفها لم يجد وإن كان لا يخالفها جاد ما دام أنه يكون بواجب الدعوة. لأنه ليس بالإنسان من غير كبير الوسيلة واضح؟
بعدك
انت عندك سؤال؟ انت
حتى سار
كانوا لا يرجعوا إطاقة ما يمقون سال من جانب الماء من جانب هذه الحقيقة ليست مجانا لكن هم يحبونها مجانا هنا ينتقل البعض بهذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث السجاد وهذا السجاد نجد لأنهم حاجوا عن القاعدة التي أشاروا إليها من أصل في كل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجال إلا بالضرورة فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك ولذلك يسمي يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة ربنا يقول جاء ربكم يقول جاء ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره ينزل ربنا في كل جهة لا ما ينزل لماذا قال هذا مجاز ما الذي اضطرهم إلى القول بالمجاز ليس هناك شيء إلا إفراد عن فهم الكتاب والسنة عن الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يتحدث التأويل أيضا ليس هناك مجال إلا بالضرورة وأين الضرورة في سبيل آيات الصفات وأحاديث الصفات هذا بحث يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث لا أحد يستطيع أن يأتي به مثل ما أتاه به كتاب الإيمان والمجاز
هو نفسه
طبعا
ده ثاني مره
ده شغل ده
بلاد غير بلاد الإسلام ويحب كيف هي موجودة الحين في الحرم النبوي ما يجوز أبدا حتى الحين في الأذان جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلا قال له إني أحبك في الله قال أما أنا فأبغضك في الله قال عجبا لما قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا اللحن في الأذان هو من باب التقريب الذي تلقيناه من الأذان كما يفعلون اليوم تماما فيما يسمونه بالأناشيد الدينية تفضل
هل القول بسلام لا هل هو منسوب الى شيخ الاسلام ام ثبت عنه ما ثبت عنه ولعله تراجع عنه كما فعل التلميذ هو مقرن الجهميه تفضل
لكن متى يفعل ذلك؟ بوجود الحاجة
مراتب الاعتاد بدون مناسبه وبدون حاجه فلا يجوز ايضا. تفضل.
هناك من يقول لماذا تسمون بالسلفيه؟ لا ابحث عن قضيه النوراء ولكن يقول لماذا تسمون باهل السنه والجماعه؟ الصوفيه والرافضه وغيرهم من العقائد الباطله يغضبون من هذا الاسم كثيرا. وانتم تتركونه في الحجر من السلفيه. والحمد لله. فيقول بما تنزلون هذا الاسم وتضعون اسما ان انتم اهل السنه والجماعه.
انك اخطات في قلق من الشعر انما ذكرت الرافضه. يعني انت تظن اننا اذا رفعنا هذا الاسم وقلنا نحن اهل السنه والجماعه رضية الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الاول وحشرك الرافضة في الموضوع لعله شرط كلام
من
عندنا نحن يقولون هذا اهل السنة.
نعم.
لو تابوا من بدل الكتب اهل السنة. ايوه نعم. انما هو الكتب اهل السنة. حتى يقصد ذلك يعني ما يغضبهم التسمي بالسلفية واتباع الشرع
هكذا
يقول هكذا تقول
هم يقولون هكذا لأن ما تغضبهم هذا
وتغضبهم يعني هذا سؤال نعم هذا سؤال طيب هذا الذي يقول هذا الكلام هو ابن أهل السنة مفروض هو كذلك هل هو ينتمي إلى السلف أقول أنه لا لأنه إن انتمى إلى السلف فهم أهل السنة وهو إذا يكون خلاف بيننا وبينه خلافا في الاسم وليس خلافا في المسمى لكن أنا أعرف من بعض الجماعات القائمة الآن ممن ينتمون إلى السنة اسما ويخالفونها فعلا هم لا يرضون بتسمي بالسلفية او السلف الصالح لان هذا صار علما لطائفة من اهل السنة وهم الذين يحققون السنة فعلا وعقيدة وخلقا وسلوكا حينما كنت هنا في الجامعة الإسلامية مدرسا منذ نحو ربع قرن من الزمان وكان هناك أفراد من بعض الأعداد يريد هذا السؤال لماذا أنتم تقولون سلفية والسلام لماذا لا ننتسب جميعا إلى الإسلام كلنا مسلمون وهكذا سمعنا رب العالمين الحق أقول نحن نتسمى بهذا الاسم لسببين اثنين السبب الأول أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف شديد جدا ما منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة ويتبرأ من أن يسمي نفسه مسلما حتى الرافضة أيضا إذا جرينا على رغباتهم هؤلاء أن بلاش كلمة السلفية وإننا مسلم أي مسلم كل هذه الفرق مسلمون حتى الدروز حتى العلويين حتى النصاريين أيضا يقولون مسلمون حتى في زمن الأتراك كانوا يقولون على الهوية الشخصية مسلم لكن بالنسبة لليهود يهودي بالنسبة للنصارى نصراني يدخل في مسمى مسلم من ليس مسلما عندنا إطلاقا كبعض ذلك الذين ذكرناهم ثم عندنا الحديث المعروف تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى آخر الحديث هذه الفرق يشملها يشملها دائرة الإسلام ويطلق عليها اسم مسلم. فإذا أردت أنت أن تعرف نفسك لمن سألك قال لك ما دينك قلت له مسلم، كل مسلم من هؤلاء يقول نفس الجواب. فهل تكون قد عبرت عن اتجاهك حينما قلت اسما اختلط فيه الحال على ضد الناس كما قال؟ هذا شيء. اي بيان منهج المتكلم، فهو يقول انا سني سلفي لانه الاشعري سني، فما تريدي سني والقادياني سني هو الى اخره. لكن انت ايه ان تنماز عن هؤلاء القوم بان تبين اختيارك ومنهجك في العلم والعقيده. شيء ثاني نقول لهؤلاء الذين ينكرون هذه النسبة وهذه التسمية، هل تستطيعون أن ترفعوا النسب الأخرى كلها وهي التي يعيشها العالم الإسلامي كله الآن؟ حيث